بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، أحببت أن أذكر بسنة مهجورة تكون في ليلة الجمعة، وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وهذه السنة أيها الأحبة باتت من السنن المهجورة، والإنسان إذا أحيا سنة مهجورة فإن له أجرين، أما الأجر الأول ففي تطبيق هذه السنة، وأما الأجر الثاني ففي إحياء هذه السنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ليس المقصود أن الإنسان يأتي بسنة جديدة وعبادة جديدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، لكن المقصود أن يفعل الإنسان سنة قد غفل الناس عنها وقد ماتت بين الناس، فيحييها هذا الإنسان فتحيا بين الناس. أما ما يتعلق أيها الأحبة بخاطرة هذه الليلة، فمعنا بإذن الله عز وجل قصة عجيبة وقصة جميلة ثبتت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. موسى عليه السلام في البيت جالس، فجأة يأتيه رجل يدخل عليه في البيت، لا يطرق الباب، النوافذ مغلقة، ثم يقول له: أجب ربك، أي للموت، أي اجعلني أقبض روحك. فموسى عليه السلام قال، أو قال أبو هريرة: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، أي موسى عليه السلام ضرب عين ملك الموت ففقأها، أي قلعها أو شقها. فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. قد يستشكل البعض يقول: كيف موسى عليه السلام لم يعلم أن هذا ملك الموت؟ وقد يقول قائل: كيف موسى عليه السلام ضرب ملك الموت؟ ملك الموت أيها الأحبة جاء على صورة بشر، وجاء على صورة لم يعهدها موسى عليه السلام، فلم يعرفه موسى عليه السلام، كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير نقلا عن ابن حبان في صحيحه، قال أن موسى أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة لم يعهدها موسى عليه السلام، كما جاءت الملائكة في صورة الشباب لإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام فلم يعرفا هؤلاء الملائكة. والأمر الثاني، لماذا لطم موسى عليه السلام عين ملك الموت؟ لأنه أيها الأحبة جاء في شريعتنا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: من اطلع إلى بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه. هذا في الشريعة موجود، إذا أتى شخص واطلع في بيت أحد من الناس من غير إذنهم فيجوز لهم أن يفقأوا عينه، على تفصيل للفقهاء في المسألة. فموسى عليه السلام لم يعلم أن هذا ملك الموت، وموسى عليه السلام فعل أمرا جائزا في شريعته. فرجع هذا الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني. قال: فرد الله إليه عينه، أي كما كانت، وقال: ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ذهب ملك الموت إلى موسى عليه السلام، قال: إن كنت تريد حياة أخرى، حياة ثانية، فضع يدك على ظهر ثور، فما تغطي يدك وما تستر يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. على كل شعرة ما تغطيه يدك فإنك تعيش بها سنة. قال موسى عليه السلام: ثم مه، يعني ثم ماذا؟ فقال: ثم تموت. فقال: فالآن من قريب رب، يعني لا أريد هذه الحياة المديدة وأريد أن أموت الآن. قال: أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، أي يا الله اجعل وفاتي قريبة من الأرض المقدسة، رمية بحجر، بحيث أن لو رمى الإنسان هذه الحجارة تصل إلى حدود الأرض المقدسة. طيب لماذا موسى عليه السلام لم يطلب أن يموت في الأرض المقدسة وطلب أن يموت قريبا من الأرض المقدسة؟ لأن الله عز وجل حرم على من كان مع موسى عليه السلام دخول الأرض المقدسة. قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فكانت الأرض المقدسة محرمة على بني إسرائيل 40 سنة لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أني موجود في ذلكم المكان لأريتكم مكان قبر موسى عليه السلام عند الرمال المجتمعة ذات اللون الأحمر. هذه القصة أيها الأحبة فيها فوائد عديدة وفوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يخيرون بين الحياة والموت حين الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول راوي: فتعجبنا من الشيخ، وكان أبو بكر رضي الله أعلمنا، وكان المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمنا أنه قد خير، أي خير بين أن يعيش حياة أخرى وبين الموت فاختار الموت. الفائدة الثانية أيها الأحبة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقدمون لقاء الله عز وجل على هذه الحياة الدنيا. يقول بعض العلماء: لو أن موسى عليه السلام اختار البقاء في هذه الدنيا لكان حيا إلى يومنا الحالي، لأنه سيعيش آلاف السنوات عندما يضع يده على ظهر الثور، ومع ذلك اختار موسى عليه السلام أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لماذا أيها الأحبة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. تخيل يا أيها العبد المؤمن، إذا دخلت في قبرك وكنت من أهل الإيمان، وبعد سؤال الملكين يقال له، أو يقال في قبره: ثم يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، فيقول، ثم يقولان له أي الملكان: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأبشرهم. فيقال له: نوم، نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. هذا أيها الأحبة نعيم القبر. أما في الجنة أيها الأحبة، فتأملوا في هذا الحديث العظيم الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس غمسة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. تخيل 70 سنة هذا الكافر، 80 سنة في نعيم هذه الدنيا وملذات هذه الدنيا، في غمسة واحدة في النار ينسى هذا النعيم كله، فكيف بالذي يعيش في النار؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. الله أكبر. لذلك أهل الإيمان لما يكونون في بلاء، لما يجاهدون النفس الأمارة بالسوء، لما يجاهدون الشيطان، لما يجاهدون المعاصي الموجودة في هذه الدنيا، فإنهم بإذن الله عز وجل في غمسة واحدة ينسون هذا التعب، وينسون هذا البلاء، وينسون كل هذه الأمور التي كانت في هذه الدنيا. فكيف أيها الأحبة بالذي يعيش في الجنة وفي نعيمها وفي ملذاتها؟ كذلك أيها الأحبة، من الفوائد أن كل نفس ذائقة الموت. الموت أيها الأحبة محتم على جميع البشر، لو نجا منه أحد لنجا منه صفوة الله عز وجل وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن أيها الأحبة، من الكيس الفطن؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هل أنت مستعد للقاء الله عز وجل؟ جاء عن بعض السلف أنه كان في مرض موته، فكانت ابنته تبكي عليه، فقال: يا بني لا تبكي علي، فإني قد ختمت الله، قد ختمت كتاب الله عز وجل في هذه الزاوية من المنزل 18,000 ختمة. مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالطاعات وبالعبادات. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد في هذا الحديث مكانة موسى عليه السلام. لذلك لما لطم موسى عليه السلام عين ملك الموت، كان يستطيع ملك الموت أن ينتقم من موسى عليه السلام، لكنه علم مكانة موسى عليه السلام وكرامة موسى عليه السلام عند الله عز وجل، فما انتقم من موسى عليه السلام. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد علم من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يعلم مكان قبر النبي، قبر نبي الله موسى عليه السلام بالتحديد. قال: إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقبور الأنبياء أيها الأحبة، هذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال لا يعلم مكان قبر من قبور الأنبياء على الإطلاق، يعني ما في أحد من البشر يعلم مكان قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تسافرون في بعض البلدان يقول لك هذا قبر أيوب عليه السلام أو قبر يونس عليه السلام أو قبر غيره من الأنبياء، هذا كله أيها الأحبة كذب لا صدق فيه. لماذا؟ لأنه لا يعلم قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الأخيرة أيها الأحبة أن بعض العقلانيين أنكروا هذا الحديث وقالوا لا يعقل أن موسى عليه السلام يضرب ملك الموت، وأن موسى عليه وأن ملك الموت يتمثل في صورة البشر. فنقول أيها الأحبة إذا ثبت الحديث فعلى الرأس والعين، حديث ثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ثم تقول أنا ما أقتنع بهذا الحديث أو أرد هذا الحديث لأنه لا يوافق عقلي، هل ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يوافق عقلك؟ عقلك قاصر، عقلك لا يستوعب هذه الأمور. فالإنسان أيها الأحبة لا يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن عقله القاصر لا يتصورها. لذلك تجدون في بعض القنوات وبعض الدكاترة وبعض من تأثر بالفلاسفة يردون أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أنها تخالف عقولهم، وأحاديث صححها أئمة الإسلام وقالوا أنها صحيحة وثابتة بالأسانيد، وهذا يأتي بكل سهولة وبكل برودة ويقول هذا الحديث لا يوافق عقلي ويرد الأحاديث. فإذا كل حديث لا يوافق عقولنا رددناه، رددنا أغلب أحاديث السنة لأنها لا توافق عقولنا، بل نثبت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على الطاعات وأن يثبتنا على العبادات حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.